أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام بعد أن أثبت المصنف أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملك، كان كلامه فيما يمكن أن يستدل به على أن هذا الملك لازم، وذكرنا الدليل الأول بتفصيل مضى، وقد كان الاستصحاب. وبقية الأدلة اليوم إن شاء الله نذكرها، وهي 7 أدلة الباقية، لأنه كما قلنا أن الدليل هنا 8 أدلة أقيمت على لزوم المعاطاة، لزوم الملك الحاصل بالمعاطاة. الدليل الثاني الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم. والاستدلال بهذا الخبر بناء على صحته، طبعا بناء على صحته، لو ثبتت صحته، كما أنه الظاهر عند المصنف أنه ثابت الصحة، الاستدلال بهذا الخبر يكون بالعموم. فالخبر يقول: الناس مسلطون على أموالهم. وهذا الناس مسلطون يستفاد منه عموم السلطنة للإنسان على ماله، فلا يجوز لأحد أن يتصرف بهذا المال إلا بإذن المالك صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الناس مسلطون يعني أن الإنسان المالك مسلط على ماله،
بمعنى
آخر أنه لا يجوز لأحد غير هذا المالك وبلا ابنه أن يتصرف بهذا المال المملوك لهذا الإنسان. وحينئذ نقول بأن رجوع المالك الأول بماله ماذا يعد؟ يعد تصرفا من التصرفات بهذه العين المملوكة للمالك الثاني. فإذا كانت بلا ابن المالك الثاني كانت منفية بمن؟ بهذا الحديث، لأن الحديث يقول: الناس مسلطون على أموالهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف بهذا المال بلا ابنه. ويدل بالدلالة الالتزامية، لو قلنا بأنه يجوز للمالك الأول أن يرجع، سواء كان الرجوع بالفاس أو بإدخال هذا المال في ملكه مرة أخرى، هذا لو قلنا بأنه يجوز فإنه معارض للدلالة الالتزامية علما لهذا الحديث، فهذا الحديث ينفي كل مزاحمة للمالك الثاني. ومن جملة المزاحمات التي ينفيها هو ماذا؟ هو تصرف المالك الأول بالرجوع بالفسق أو برد هذا الملك، رد هذه العين في من؟ في ملكه مرة أخرى. هذا تقريب الاستدلال بالحديث. وربما يتوهم أن هذا الحديث لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في الأصول أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف؟ هكذا نصور الشبهة المصداقية، نقول: الحديث ماذا يقول؟ الناس مسلطون على ماذا؟ على أموالهم. فإذا موضوع الحديث ما كان شنو هو؟ محرز الملك، ما نحرز بأنه ملك لزيد لا يجوز أن يتصرف به، ولكن أنت هنا لا تحرز أن هذا المال ملك لزيد المالك الثاني.
في المعاطاة
لا تحرز. لماذا؟ لأنه لربما كان رجوع المالك الأول ماذا يسبب؟ يسبب خروج العين من ملك المالك الثاني، وحينئذ بالنتيجة أنت جاي تشيك أنه هذا المال لزيد أم لا. فإذا تقول الناس مسلطون على أمواله يجري في المورد، أقول لك هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا لا نحرز ونشك بأن هذا المال مال لزيد لكي يتم قول الناس مسلطون على أموالهم أم لا. ولوجود هذا الشك يكون التمسك بالحديث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والذي هو ماذا؟ ليس بحجة وباطل على ما حقق في الأصول. ربما يتوهم هذا الشك، وهذا الإشكال باطل من أساسه وغير وارد. لماذا؟ لعين ما قلناه في تقريب الاستدلال بالرواية، لأن الرواية ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم تنفي هذا الاحتمال الذي أدرسته، وهو أنه لربما برجوع المالك الأول يخرج المال عن ملك المالك الثاني. هذا الاحتمال منفي بقاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة ماذا تقول؟ تقول لا يجوز لك أن ترجع بهذا المال. فإذا أجى المالك الأول وقال رجعت فسخت رددت المال في ملكي، عموم القاعدة ماذا يقول؟ يقول هذا تصرفك باطل، وإذا تصرفك باطل فنحن الآن نحرز بأن المال لا يزال ملكا إلا لزيد. إذن لا شبهتين، مصداقيتين هنا. وكشاهد على أنه من الممكن أن يتمسك بحديث السلطنة لإثبات اللزوم، أذكر لك ما فعله المحقق رحمه الله في الشرائع. المحقق كان في مقام أنه يجوز للمقرض أن يرجع بماله الموجود عند المقترض أم لا، هكذا في هذا المقام. تمسك بلزوم القرض بالسلطنة. ماذا قال؟ شوف أنقل لك على هكذا قال: فائدة الملك السلطنة. هكذا قال: فائدة الملك السلطنة. يعني هو بالقرض انتقل المال إلى ملك المقترض أم لا؟ انتقل، والملك لازم. هكذا يقول المحقق. طب ليش الملك لازم؟ يقول لأن فائدة الملك السلطنة أن يكون مسلطا على التصرف به، فيناله منه عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم لأنه ملكه، فالناس مسلطون على أملاكهم. بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتصرف بأي نحو من التصرف، سواء كان تصرف خارجي أو تصرف ماذا اعتباري، إلا بإذن المالك، سواء بالبيع في المعاطاة أو سواء وين بالقرض. وهكذا فعل العلامة رحمه الله في موضع آخر، يقول مثلا في التذكرة، في الحاشية يذكر في التذكرة، قال هكذا: يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف. أو هكذا عند عبارة أخرى: وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاع. لربما كان النظر في كلام العلامة إلى هذه واحدة من هاتين العبارتين، ونتيجة العبارتين أنه بهذا التصرف، هذا التصرف ممنوع لأنه نوع مزاحمة وتصرف في ملك الناس، والناس مسلطون على أموالهم، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتصرف بأي نحو من أنحاء التصرف إلا بإذنه. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، فنطبقه. قال: ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم. فرق هذا الدليل عن الدليل الأول ما هو؟ فرق هذا الدليل أن هذا الدليل اجتهادي، بينما ذاك الدليل الأول ماذا كان؟ فقاهتي، لأنه كان استدلال بمن؟ استدلال بالأصل اللي هو يهوى الاستصحاب. إذن هذا الدليل راح يثبتن أن الأصل هو اللزوم، ولكن كأصل لفظي لا كأصل شنو هو؟ عملي، اللي وين كان؟ بالاستصحاب. ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم. بأي تقريب؟ يقول: فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، يعني المالك الثاني، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة. فاندفع ما ربما يتوهم أن المقام من شنو؟ من التمسك بالعام في شبه المصداقية. يقول بعد اتضح بأنه ماذا؟ هذا التوهم للجبة. فاندفع ما ربما يتوهم، وين التوهم؟ من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، على ماله، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي، المالك الأول. لا نسلم ملكية المالك الثاني، يعني بقاء ملكية المالك الثاني مع من؟ مع رجوع المالك الأول. يقول: لأن هذا مجرد الشك، هذا كافي، بدون رضا طبعا، مجرد الشك كافي في أن شوف في أنه هذا المال ماله لو مو ماله المالك الثاني، ماله أم مو ماله، ملكه لو مو ملكه. بعد لا يجوز لك أن تقول بأن الناس مسلطون على أموالهم، يشمل المقام، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية الموضوعية كما يعبرون بعضهم. ولما ذكرنا أنه كون مقتضى السلطنة المطلقة على الملك عدم خروجه عن المالك بغير رضا، تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملك السلطنة ونحوه العلامة رحمه الله في موضع آخر غير الفرق. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. زين، هذا الدليل، ما هو تقريب الاستدلال بهذا الدليل على إثبات اللزوم في المعاطاة؟ يقول المستفاد من هذا الدليل هو حصر سبب الحيل، سبب حيل مال الغير، أو جزء سبب حل مال الغير بمن حصره إلا عن طيب نفسه. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، يعني شنو لا يحل مال امرئ؟ يعني لا يحل أي تصرف من التصرفات بمال الإنسان، بملك الإنسان، إلا إذا كان يوجد ماذا؟ رضا وإذن من المالك. هسه هذا الرضا إما أن يكون تمام الموضوع في جواز التصرف مثل الإباحة، وإما أن يكون جزء الموضوع في جواز تصرف الغير مثل مثلا بالبيع، لأن البيع متوقف على من؟ على رضا، وعلى من بعد؟ عقد، ولو كان على مستوى شنو؟ المعاطاة. إذن لا يجوز لك أن تتصرف، ولا يحل لك أن تتصرف في ملك، في ملك أحد الأشخاص إلا برضا، إلا برضا. ونفس الكلام نجيبه اللي ذكرناه في الحديث الأول، ورجوع المالك الأول بملكه سواء كان على مستوى رد العين أو على مستوى فسخ العقد، هذا يعتبر تصرفا تصرفا، فهو متوقف عليما على إذن المالك. فلو لم يأذن المالك لا يحل لك أن تتصرف. ومعنى هذا ماذا؟ لزوم المعاطاة، لزوم المعاطاة، لأن النتيجة أنه لا يجوز لك أيها المالك الأول أن ترجع بمالك الذي أعطيته علما وملكته بالمعاطاة علما للمالك الثاني. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. ونفس الإشكال أيضا يري، نفس الإشكال أنه هذا تمسك بالعافية، شوف المصداقية، لأن الحديث ماذا؟ ما هو موضوعه؟ لا يحل مال امرئ، يعني ملك امرئ. ويقول هذا المتوهم صاحب هذا الإشكال أنه من يقول بأنه بعد أن يرجع المالك الأول لا يزال هذا المبيع ملك علما للمالك الثاني، لكي ينطبق عليه لا يحل مال امرئ؟ لا، مجرد هذا الشيء يعني أن المقام من التمسك بالعام في شبه المصداقية الموضوعية. من يقول أن المقام من مصادق ومن موضوعات من لا يحل مال امرئ؟ فهذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية. يقول أيضا هذا الإشكال غير وارد تقريبا لعين ما قلناه في الدليل الأول. في الدليل الأول كنا نتمسك بعموم السلطنة، وقلنا بأن هذا عموم السلطنة تنفي احتمال ماذا؟ رجوع المال وخروج المال من ملك المالك الثاني. هنا كذلك نقول ماذا؟ عموم لا يحل، عموم لا يحل مال امرئ أيضا ينفي احتمال ماذا؟ أنه خروج المبيع عن ملك المالك الثاني. شلون العموم؟ من استفادة العموم؟ يقول من حذف المتعلق، لأنه ماذا قال؟ لا يحل مال امرئ، لا يحل مال امرئ. شوف لا يحل، وين متعلقها؟ المتعلق محذوف، وحذف المتعلق ماذا يقولون في الأصول؟ يدل على العموم. فكل تصرف لا يجوز ولا يحل إلا بإذن من؟ إلا بإذن المالك. ومن جملة هذه التصرفات رجوع من؟ رجوع المالك الأول بهذه العين المبيعة. فلا يحل، يقول له لا، هذا تصرفك غير محلل. يعني شنو غير محلل؟ يعني غير نافذ. وإذا تصرف غير نافذ فالعين باقية على من؟ على ملك المالك الثاني، مو الأصل. المالك مو تقول الأصلي، لربما يتصور لها ذلك الأول. زين، هذا هو الدليل الثالث. قال نعم، لا 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 لا، ما إلى علاقة بذلك الدليل.
ومنه يظهر
يعني من طريقة التقريب التي ذكرناها ومن دفع الإشكال الذي ذكرناه يظهر التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال، لأنه متفرع على ذلك. لا سأفرض ذاك المتن، ما علاقة بأطل، ما مذكور، هذا تام، هذا تام طبعا بنظر الشيخ المصنف رحمه الله.
إيه ولا متى؟
ومنه يظهر
نعم.
لا في ميت إشكال وإشكال. مو من ناحية التمسك بالعنفش والمصداقية. لا هذا الإشكال مو تام. إشكال أنه هنا تمسك بالعنفش والمصداقية لا. مو تام. ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل طريقة الاستدلال تقريب دل على انحصار سبب حل مال الغير، شوف سبب حل مال الغير أو جزء سببه، ها؟ انحصار سبب حل مال الغير في جواز التصرف، فالموضوع في جواز تصرف الآخرين هو فقط وفقط ماذا؟ رضا المال. مثل وين؟ مثل في الإباحة. بالإباحة أنت تجي ما أدري يا يوم إحنا نروح البيت المصادق ليلة الأربعاء، هو هم يقدم لنا الباجلة مو؟ خب أنا آكل الباجلة ما أدري الكبة متوقفة على من؟ مجرد رضا، وإلا خمان تعال إيه ما أدري وأجل ما أدري نسوي لنا عقد ويا باجلة لا بعد. فتمام موضوع حل الآكل في الباجلة ماذا؟ هو رضا أبو صالح، رضا المالك. وقد يكون رضا المالك جزء السبب، جزء الموضوع في جواز تصرف الآخرين، كما في بحثنا محل البحث، لأنه محل البحث متوقف على من؟ متوقف على عقد. نعم هذا العقد يشترط كونه بمن؟ برضا. فجزء السبب هو ماذا؟ هو الرضا. وجزء الآخر هو ماذا؟ هو العقد، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه، فلا يحل أي تصرف بغير رضا. وتوهم تعلق الحل بمال الغير، الحديث شنو قايل؟ لا يحل مال امرئ مال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع، بعد رجوع المالك الأول، أول الكلام. يعني شو يقول لك؟ يقول لك أنه المقام من التمسك بالعنف شبه المصداقية، موضوع الحديث مال الغير، يعني اللي جاي طبق أنت على ملك المالك الثاني، أقول لك هذا غير محرز، هذا مشكوك الانطباع، لأنه لربما برجوع المالك الأول شنو يخرج هذا المال عن ملك المالك الثاني، فلا يكون ملكا لهذا الإنسان، فيكون تمسك بالعنف شبه المصداقية وهو باطل. يقول وتوهم تعلق الحل، وتوهم تعلق الحل بمال الغير، وكونه هذا المبيع مال الغير، مال الغير بعد الرجوع، أول الكلام مدفوع بما تقدم من أن، من مو مع، مو مع، من كتبوها إذا عندكم مع، لا الصحيح من، بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، لأن حذف المتعلق ماذا يفيد؟ يفيد العموم. إذن كل تصرف لا يحل. فمن جملة هذه التصرفات من هو؟ رجوع المالك الأول. فهذا الاحتمال أنه رجع، ممكن أن يكون قد رجع الملك وخرج الملك عن ملك المالك الثاني إلى المالك، شنو رجع المال؟ للمالك الأول. هذا الاحتمال منفي بمن؟ منفي بعمومي عدم حلية التصرفات. يقول من مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملك أيضا. يا تملك، تملك من؟ تملك المالك الثاني، تملك المالك الأول، يعني رجوع المالك الأول، تملك المالك الأول أيضا. فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. وقد اتضح شنو جاي يقول؟ مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل، مدفوع بما تقدم. وين تقدم؟ وين تقدم؟ لا نفس هذا الحديث بطريقة الاستدلال. شوف هناك طريقة الاستدلال شنو قال؟ دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضا. هذا شنو المستفاد منه؟ أنه أي نوع من أنواع التصرف ماذا؟ محصور بمن جوازه؟ بمن؟ بالرضا. ومن جملة هذه التصرفات رجوع المالك الأول، فهو ماذا؟ منفي. احتمال خروج المال من ملك المالك الثاني منفي بهذا العموم. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، يقول الآيات القرآنية، الآية اللي هنا يذكرها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه هي الآية الوحيدة اللي راح يذكرها نافع، لأن بعدين إن شاء الله راح يجي آية أخرى أوفوا بالعقود، بس ماذا هو المشكلة؟ أنه فرق بين الآيات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عنها. الاستدلال بهذه الآية يكون بطريقتين. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى بتمام الآية، يعني بالمستثنى والمستثنى بتمام قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية فقط وفقط بالجملة المستثنى منها، يعني قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خلص حط نقطة بلا أن تلاحظ قول الباقي إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهنا طريقتان للتمسك بهذه الآية. الطريقة الأولى المستثنى بملاحظة من؟ ملاحظة المستثنى منه، يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما هو المفهوم من هذه الرواية؟ مفاد هذه الرواية أنه لا يجوز لك أن تأكل، يعني شنو أن تأكل؟ يعني أن تتصرف. الأكل هناك كناية علما عن التصرف. لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إلا إذا كنت قد حصلت عليه بمن؟ بتجارة واحد واثنين عن تراض. ولا ريبة ولا ريبة ولا شك في أن الرجوع سواء بتملك جديد أو سواء بفسخ العقد السابق ليس تجارة ولا عن تراض. ليس تجارة لأنه عرفا لا يطلق على الفسخ بأنه ماذا؟ تجارة. تجارة على من تطلق؟ على المعاملة، الأخذ والعطاء بقصد من؟ بقصد الربح. أي بقصد الربح. وهذا الفسخ وين؟ لا لا أخذ لا أعطاء، لا يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه تجارة. كما أنه لا عن تراض بعد هذا هو واضح، لأن مفروض الكلام أن المالك الثاني لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الفسخ. إذن لا هو تجارة ولا هو عن تراض. النتيجة ماذا تقول الآية؟ لا يجوز لك أن تأكل هذا المال. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لك أن تتصرف بهذا المال. ومن جملة التصرفات
الرجوع
الفسخ،
وهو معنى النزول،
وهو معنى النزول. ولكن اللطيف في هذه الآية، اللطيف في هذه الآية أن التوهم السابق لا يرد في هذه الآية. التوهم السابق اللي كان يرد على الحديثين السابقات وهو أن المقام من التمسك بالعام في شبه المصداقية غير وارد في هذه الآية. كيف غير وارد في هذه الآية؟ ها يقول لأنه هذه الآية دالة بالصراحة على من؟ لا لا، الآية جاي تخاطب من؟ جاي تخاطب هذا الذي يريد أن يتصرف. تقول له أيها المتصرف أو أيها الآكل، كما هو الموجود بالآية الآكل كناية عن التصرف، أيها الآكل لا تأكل هذا المال، لا تأكل هذا المال بأي عنوان؟ بأي عنوان أنت تريد تأكل هذا المال؟ بعنوان أنه ملك لك. ويقول لا تأكلوا أموالكم، يقولوا لا تأكلوا أموالكم. فتخاطب الآية مثلا أبو صادق، تقول له هذا المال اللي وصل لك لا تأكله بأي حجة، بأي من أي حيثية، بأي صفة، من أي حيثية؟ باعتبار أنه مال إلك أنت مالك، إلا إذا كنت قد حصلت عليه برضاه، يعني بتجارة عن تراض. زين هذا يثبتنا أنه لا هي تجارة ولا هي عن تراض. إذن هو ليس ملكا علما لك. زين وين وين أبطال التوهم اللي كان وارد؟ أبطال التوهم هناك أشوف باللي روايتين ذيك كنا نخاطب من؟ نخاطب هذا الذي فعلا أفرض عند العين، يعني المالك الثاني. نقول المالك الثاني، نقول له هذا المال إلك، هذا المال مالك، فالآخرين لا يجوز لهم أن ماذا؟ يتصرفوا فيه. يجي الإشكال، إشكال يجي يقول من يقول هو هذا المال مال هذا؟
يجوز مال أول،
يجوز مال الأول. ولهذا كان يرد شنو إشكال في الشبه المصداقية. أما هنا الآية تخاطب من؟ تخاطب الأول. تقول له لا تأكل هذا المال وتعتب بأي اعتبار؟ باعتبار أنه مال إلك أنت مالك، إلا إذا كنت قد حصلت عليه. زين ما يرد هنا الإشكال ليش؟ لأنه الآن أبو صادق يعني المالك الأول هو المطالب بمن؟ بإقامة دليل عليه على أنه المال مالك. يعني الآية جاية تقول له لا تأكل بعنوان أنه ملك إلك، لا تأكل بعنوان أنه ملك إلك إلا إذا كنت قد حصلت عليه شنو هو؟ بتجارة عن تراض. إذن موضوعها شنو هو؟ أن يكون ملكا لك أنت أيها المالك الأول. وهذا كيف يثبت؟ أنه ملك للمالك الأول. كل ما هنالك أنت شنو جنت تبرز لي احتمال أنه يحتمل أنه قد رجع إلى ملكي، يعني مصارد ما يقدر يقول خب يحتمل أنه عندما رجع فقد رجع المال إلى ملكي، ها فيجوز لي أن آكله. أقول لك هذا مجرد احتمال. زين، والذي كان يعتبر أن تثبت أنه مالا لك وإثبات أنه مال لك، شنو هو أول الكلام؟ أين الدليل على أنه مالك بعد أن كنت قد أخذته شنو هو؟ لا بتجارة ولا عن ترى. إذن هنا لا يرد الإشكال بأن المقام من التمسك بالعام في شبه المصداقية. وبعبارة أخرى هناك كنا نتمسك بالإطلاق بالعموم، زين؟ أما هنا لا، ما تتمسك بعد بالعموم مدى بالإطلاق. هنا الآية صريحة في المراد، صريحة في المقام، تقول له أنت لا تأكل هذا المال بهذا العنوان اللي بعنوان أنه مالك باعتبار أنه مالا لك، باعتبار أنه مال لك، إلا إذا كنت قد أخذته منه بتجارة وشنو هو وعن ترى. زين، قال هذه الطريقة الأولى، هسه ما أدري أطبقها لو الطريقة الثانية لا تخلنا أطبقها. ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى، هاي الطريقة الأولى نتمسك بالمستثنى منه والشنو والمستثنى، يعني بملاحظة المستثنى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن حرام. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال. شوف الاستدلال ما له شنو، كلش
جميل،
لا كلش
مضبوط،
كلش مضبوط. يقول والتوهم المتقدم في السابق، في الدليل السابق، الدليل السابق هذا يعني حتى يشمل هم الرواية لا يحل مال امرئ وهم الرواية ذيك السابقة السلطنة. والتوهم المتقدم في السابق يعني في الحديث، في الحديثين، في الحديثين، اي في الحديثين يعني بالدليلين الثالث والثاني، غير جار هنا. اذا ما عندك كلمة غير حطها، غير جار موجودة خير وبركة. غير جار هنا ليش؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله، شوف بهذا العنوان، على أن يكون ملكا للآكل بهذا العنوان بهذا الشرط، لا لغيره. نعم، إذا كان لغيره لا تأكل أموال الغير، لا تأكل أموال الغير، نعم يجي ممكن تمام أنه بالرجوع من يقول هذا مال الغير؟ الآية ما جاية تقول، جاية تقول أن يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل للمتصرف بهذا العنوان، وهذا العنوان لا يمكنك أيها الآكل أن ماذا أن تثبت أيها المالك الأول. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي ممكن يقال أنه دليل آخر، لا نتمسك فقط وفقط بمن
المستثنى
بالمستثنى منه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، هذه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ماذا يستفاد منها؟ ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن التصرفات جائزة إذا كان السبب لهذه التصرفات ماذا؟ جائز شرعا، حق مو باطل. وأما إذا كان باطلا التصرفات أيضا ماذا؟ غير جائزة. الآية جاية تقول أنه لا يجوز لكم أن تتصرفوا في هذه الأموال إلا ماذا؟ إلا بسبب حق. بعبارة أخرى الأسباب الباطلة لا تؤثر شنو؟ جواز التصرف، لا يجوز لك التصرف إلا بسبب حق. زين، بسبب حق عرفان. خب، وحينئذ نقول لا ريبة، لا ريبة أن تصرف المالك الأول بالرجوع ليس سببا حقا عرفان، حين عدم إذن المالك الثاني. المالك الثاني يكون تصرف المالك الأول بالرجوع بالفسق تصرف بمن؟ بالباطل وبالباطل وبلا سبب حق. إذن المنظور هو ماذا؟ العرف. يرد حينئذ هذا الإشكال، أنه كيف تقول أن المنظور العرف؟ إحنا جاي نلاحظ أنه أحيانا العرف يقول هذا سبب باطل،
المنظور العرف الأسباب تحصل
الأسباب، هذا السبب باطل، بينما الشارع يقول لا هذا شنو جائز. فليكن المقام منها، العرف يقول هذا سبب باطل مو هذا
أن يرجع المالك الأول بماله ويتصرف به، هذا شنو هو؟ هذا مو تصرف، مو سبب حال. طب فليكن طب هناك أمثلة أنا أجيب لك إياها هسه. العرف يقول سبب باطل، إلا أن الشارع قال لا يجوز، ما يخالف. فليكن المقام منها مثل ما، مثل لو قلنا أنه المار بالثمار يجوز له أن يأكل منها، وعندنا رأي إذا تمر أنت من بستان حق المارة اللي يعبرون عنه بحق المارة مو يجوز، يجوز له أن يأكل منها، مع أنه عرفا ماذا يقولون؟ الشارع قال له أنت ما عليك بهذا أبو الأرض، حتى لو ما يقبل فيولي إيكيب. كمو هذا سبب باطل عرفا؟ شو الشارع إيش قايل؟ قال يجوز. وهكذا مثلا إذا كان البيع، افرض بيع بخيار بشبعة مثلا، البيع بخيار مثلا، البيع بخيار، البائع مثلا هو اللي حاط الخيار، إذا المشتري ما يقبل في مدة شهر، في مدة شهر المشتري اعتز كل حبها يسرع، البائع يجوز أن يرجع له لا؟ يجوز أن يرجع بغير إذن من؟ بغير إذن المشتري، فهذا سبب باطل بغير إذن عرفا، مع أنه الشارع إيش قايل؟ يجوز. وهكذا في الشبعة مثلا، هذا أفرض اللي اشتراه، اللي اشترى من سيد حيدر شريك أبو صادق، اللي اشترى من سيد حيدر ما يقبل أبو صادق يأخذ هذا الذي تملكه هو بالشراء، الشارع قال لا يجوز. إذن عرفا هذه أسباب باطلة، بينما الشارع شو مسوي؟ نجوز فليكن المقام منها، يقول لا لا. في هذه المقامات، في هذه المقامات إذا جوز الشارع هكذا تصرفها فإنه ينقلب الموضوع عرفا، حتى عند العرف بعد أن كان هذا السبب باطل، عندما يرجع العرف ويلاحظ أن الشارع قد جوز، ماذا يعتبر هذا السبب؟ يعتبره حقا، سبحان الله بقدرة قادر ينقلب هذا الموضوع بعد أن كان باطلا، سببا باطلا مرور المار، سببا باطل بعد أن الشارع جوز، ماذا يقول العرف؟ سبب حق. وليش هو يقول العرف؟ أقول لك ليش؟ لأنه يا أخي المالك الحقيقي جوز، اللي هو الله سبحانه وتعالى، فهو المالك الحقيقي، احنا مجرد ملاك شنو؟ اعتباران، وإلا هو شنو أكو بالكون لا يملكه هو سبحانه وتعالى. إذا بالنتيجة أكو إجازة من المالك لو ما أكو، أكو لو ما أكو في حق المارة، أكو إجازة من المالك لو لا أكو، لأن المالك الحقيقي هو يهوى، هذا المالك الاعتباري نعم. إذا كان هناك أدلة تقول أنه هنا في هكذا مقامات ها يعتبر إذن هذا المالك الاعتباري، سلم نسلم نسلم. وأما لا لا ملاحظة، وأما إذا كان الشارع قد جوز في هكذا تصرفات، فالعرف أيضا يحكم بأنه سبب حق، لأن من جوز هو المالك الحقيقي، مو هذا المالك يا أول الاعتباري. فإذا لا يرد هذا الإشكال اللي ذكرته، لأنه بالنتيجة حتى في هكذا مقامات أمثلة اللي ذكرت إياها، فإنه هناك أسباب ماذا حقا شنو عرفا، حتى عرفا أسباب محقة ليست من الباطل. الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما هناك ليس هناك باطل. يقول ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، يعني فقط وفقط بلا ملاحظة المستثنى. بأي تقريب؟ حيث إن أكل المال، يعني شنو أكل المال؟ يعني شنو؟ يعني ونقله عن مالكه، ونقله عن مالكه بغير رضا المالك يا مالك. الثاني أكل وتصرف بالباطل عرفا، وماذا تقول الآية؟ أنهاكم عن هذا التصرف. أنهاكم يعني شنو؟ يعني لا يرتب أي شيء على هذا التصرف. بالنتيجة هذا إذا رجع المالك الثاني، المالك الأول، إيش تصرف باطل لا يترتب عليه أي شيء، يعني الملك باقي لو مو باقي، ومعنى هذا اللزوم. نعم هذا الإشكال اللي ذكرنا. نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع، بعد إذن المالك وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. وينها؟ وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك، يعني مثل ما مثل البيع بخيار، مثل بيع بخيار الشارع قال أنت مسلط على الفسخ، وإن كان المشتري شنو ما يقبله. يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، وكذا الأخذ بالشفعة والفسق بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية. يا أسباب قهرية مثلا الارتداء، ما أدري شنو بعد، هذه كلها أسباب قهرية، بحيث بس يرتد الإنسان أمواله وين تنتقل؟ تنتقل هذا الوارث ماله. شوف، مع أنه هو المرتد ما يقبل، عرفا هذا شنو؟ هذا تصرف باطل. أنت أخذ أموال هذا المرتد وتصرف فيه، تصرف باطل. بس مدام المالك الحقيقي أذن، حتى العرف ماذا يقول؟ هذا تصرف حق، يعني المالك الحقيقي أذن. زين، هذا الدليل الخامس. السادس. زين، لا السادس، لأن الخامس كان هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية تكون دليل الخامس، هذا السادس. زين، خوش. شوف لاحظ يا أخي، هاي الأدلة اللي ذكرناها كانت تثبت اللزوم في الملك. أي ملك؟ أي ملك؟ ولهذا مثلا بمن قلنا بالشرائع استدل على ملك من؟ وين؟ بالقاضي مثلا. العلامة ما أدري وين كان يتكلم، مو؟ فالأدلة السابقة الخمسة كلها كانت تثبت اللزوم في الملك بغير ماذا؟ ملاحظة أن هذا الملك بالبيع، أو هذا الملك بالقرض، أو هذا الملك ما أدري وين. عم يثبت الملك اللازم بالبيع وغيره. هذا الدليل اللي راح نقوله، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. زين، هذا لا، هذا بعد دليل خاص، هذا دليل خاص بخصوص البيع، يثبت اللزوم في الملك في البيع خاصة. زين، الدليل ماذا يقول؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا شلون يدل على اللزوم، وعلى أن الرجوع، وعلى أنه رجوع المالك الأول ماذا لا يؤثر أي شيء، وأن الملك باقي هذا الذي حصل بالمعاقة. أذكر لك طريقتين. الطريقة الأولى، شوف هذه الرواية تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إيش جاي يسوي الآية؟ جاي تجعل الخيار في البيع. فماذا تقول؟ يجوز لكما أيها المتبايعان أن ترجعا في البيع. وحينئذ البيع، هذا المأخوذ بالآية هو البيعان هذا مطلق. طب هذا اللي بالمعاطات، الذي حصل بالمعاطات، بيع أم لا؟
بيع.
بيع أم لا؟ بيع. كل ما هنالك مو قوي، بيع هو عرفا بيع. فهذه الرواية أيضا تخاطب هذول، هذا أولا. إذا البيعان تشمل من؟ حتى بالمعاطة. ماذا تقول؟ تقول هذا البيع مالكم مو لازم، جائز. إلى متى؟ إلى أن تفترق. يعني جاي تقول لهم هذا بيعكم مو لازم، جائز. زين، أقول لك، هو لو كان البيع المتحقق بالبيع القولي
جائز،
أو بالبيع المعاطاتي جائز، خب شنو قبل أن يفترق؟ خب أي فائدة تبقى لمن؟ لجعل الخيار. أن الآية تقول لهم أنتم يجوز لكم أن ترجعوني. إذا هو البيع من أساسه جائز، أنت جاي تقول يعني شلون جائز؟ يعني برجوعه، برجوع المالك الأول يرجع المال إلى ملكه. خب شنو معنى ووين الفائدة؟ اللي شارع يقول ها ترى قبل لا تفترقون البيع شنو جائز؟ هو جائز من أساسه على ادعائك أنت. أنت اللي تقول إنه الملك اللي حصل بالمعاطات جائز، ها هذا راح يكون له وحاشاه ثم حاشاه الشارع عن من؟ عن اللغو. إذن يثبت أنه البيع الذي يحصل، الملك الذي يحصل بالبيع ملك لازم، ها ملك لازم. الشارع إيش جاي يسوي؟ يجعل الجواز في هذه الطرق. زين، هذه طريقة أولى. طريقة ثانية، مثلا حصل بيع بالتعاطي وافترق. هسه اجى هذا المالك الأول، شو يريد يسوي؟ يريد يفسخ. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ماذا تقول؟ تقول غاية الجواز الافتراق. إذا افترقا كان البيع ماذا؟ لازما. البيع والمعاطاة ماذا؟ بيع.
أي عاد البيع إلى أصله. يعني إذا افترقا الحالة الطارئة، حالة الخيار
ترتفي. نعم. يقول هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، يعني خصوص الملك في البيع، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. زين، بعد عندنا الدليل السابع. والدليل الثامن، الدليل السابع يقول أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، زين، ما معنى العقد؟ العقد ما معنى؟ احنا نريد لنا في التعريف للعقد بحيث يشمل المعاطاة، لأن قد واحد يعرف العقد بمن؟ بالبيع القولي، ها، اللفظي، بالبيع اللفظي. فلا يتم حينئذ الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود. ولكن إذا فسرنا العقد بأنه مطلق العهد، مشدد أو مو مشدد، أو التزام، راح يجي شاذ المؤمن عند شروطه، مطلق العهد، مطلق العهد، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سينا، يعرف العقد بأنه ماذا؟ مطلق العهد. هسه العهد سواء أبرز بمن؟ بلفظ، أو سواء أبرز بمن؟ بفعل، اللي هو بالمعاطاة، إيش منه؟ أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، ما أنا سأذكر لك أي كما عن بعض أهل اللغة يقول لسان العرب والقاموس ومجمع البحرين، العهد المشدد. هسه سواء كان العقد هو المطلق العهد أو العهد المشدد، فلا ريب في أنه لا يختص بمن؟ بما إذا أبرز هذا العهد المطلق أو المشدد بمن؟ باللفظ، فيشمل ما لو أبرز هذا العهد بمن؟ بالفعل. زين، إذن الموضوع متحقق هنا بالخوف طريقة الاستدلال، وني يقول أوفوا بالعقود، ما معناها؟ معناها أنه يلزمك أن تفي بهذا العهد الذي أوقعته، ومعنى أن تفي بهذا العهد أن تلتزم بهذا العهد، أن تفي بما تعهدت به. وما الذي تعهدت به؟ الملك، الملك. فإذا أجيت أنت وشنو قلت؟ فسخت ورجعت، هذا نقض ومخالفة إلمن للوفاء. الآية ماذا تقول عندما تقول أوفوا بالعقود؟ لا تنقضوا عهودكم. لا تنقضوا يعني شنو؟ يعني نقضك ورجوعك ماذا؟ محرمون. محرمون يعني شنو؟ يعني غير نافذ. وليس معنى هذا إلا شنو؟ إلا اللزوم. فمن يقول من تقول أنت فسخت، هذا نقض، هذا ليس وفاء بالعهد، وهو منفي بقوله أوفوا بالعقود. إذا منفي يعني شنو؟ يعني الشارع ماذا؟ لم يعتبره شيئا، كأنما لم يكن. إذا كأنما لم يكن يعني الملك باقي أو مو باقي؟ الملك باقي، يعني هذا فسخك كل شيء ما يأثر. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، وكيف كان فلا يختص باللغة فيشمل المعاطاة. هذا الدليل السابع. دليل الثامن إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.